الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 53 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 6 من كتاب الجهاد. قال: وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان أن الطعام ليس فيه قسمة، ويجوز للإنسان أن يتعاطاه وأن يستفيد منه قبل القسمة. قال: كنا نصيب في مغازينا، أي في غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي كنا نفعل له حكم الرفع. العسل معروف، والعنب معروف، فنأكله ولا نرفع. في رواية: والفاكهة، يعني يأكلونه ولا يرفعونه إلى الإمام. فلم يؤخذ منهم الخمس، وإنما الخمس ما كان من المال الصامت، وما كان كذلك من بقية المغانم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منهم مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. ساق المصنف الحديث لما تقدم بيانه. قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وهذا لفظ عام يشمل العسل والعنب والفاكهة، وكذلك يشمل المطعوم والمشروب. يوم خيبر كان في السنة 6 من الهجرة وقيل 7، فكان الرجل يجيء أي يأتي فيأخذ منهم مقدار ما يكفيه، أي يأخذ حاجته ثم ينصرف، وليس فيه تخميس. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. وهو حديث حسن في سنده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد. وساق المصنف الحديث لبيان أن الإنسان لا ينتفع من المال المخمس إلا بعد أن يعطاه، وإذا انتفع بشيء منه لا بد أن يراعيه حتى لا يؤدي إلى إتلافه. قال ابن الأمير: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، ولو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. الذي يظهر أنه لا يلبس إلا بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلامه كركرة في النار لشملة غلها وعباءه، فما كان من مال الفي لا بد أن يعود إلى الفي. وأخرج الشيخان من حديث ابن مغفل قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول. وأما حديث ابن أبي أوفى فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس. قاله الخطابي: أما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها، فإذا انقضت الحرب فالواجب ردها في المغنم. وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمل، مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام بأرض العدو ومرصدا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دليل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر سبب للبعد عن كثير من الذنوب والمعاصي، لأن الإيمان بالله فيه الحث على فعل المأمور وترك المحظور، والإيمان باليوم الآخر فيه البعد عن المنهيات لعلمه بالجزاء. قال فلا يركب دابة من في المسلمين، أي مما قد أخذه المسلمون من مال العدو، إما بالصلح وإما بالعنوة، حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني إذا أدى إلى ضعفها وإتلافها ردها فيه، فربما إذا وزعت الغنائم أخذ أحسن منها. ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، لما تقدم من المعنى. وأبو موسى رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سيفا فأبى أن يعطيه سيفا، ثم كرر عليه فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قد قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأيضا في سورة الحشر للفقراء بعد أن ذكر الفي قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم قال يعني على والذين اتبعوهم بإحسان، أو ذكر الذين اتبعوهم وقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالفي في هذه الأصناف الثلاثة. وعن أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في إسناده ضعف، في إسناده حجاج بن أرطى فيه ضعف ومدلس ولم يصرح بالسماع وقد اضطرب فيه، فرواه مرة أخرى فجعلهم مسند أبي أمامة بلفظ يجير على المسلمين الرجل منهم، والحديث صحيح بما بعده. قوله عن أبي عبيد بن الجراح هو عامر ابن الجراح الفهري أحد العشر المبشرين بالجنة. سئلت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفا من كان يستخلف؟ قالت أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا عمر لو كان أبو عبيدة حي لخلفه على المسلمين لفضيلته، ومع ذلك عثمان أفضل منه، وعلى يده فتحت الشام، وكانت قيادته للجيوش بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. ويذكرون أنه قتل أباه يوم بدر، ولم نرى ذلك بسند يصح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أدناهم، كما يأتي. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم، خرجه الطيالسي وأحمد وفي إسناده رجل مبهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وفيه قصة وهي أنها قالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل فلان أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وكل هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا أمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين وجب على المسلمين أن يفوا بذمته ولا يخفروها. قوله ويجير عليهم أقصاهم كالدفع للتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم، فتدخل المرأة في جواز جارتها على المسلمين. وأما أم هاني قيل اسمها هند وقيل فاطمة، وهي أخت علي بن أبي طالب. قال قوله والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أم عبد، مأذون أو غير مأذون، لقوله أدناهم، فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى. وعلى هذا جمهور العلماء إلا عند جماعة من أصحاب مالك، فإنهم قالوا لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام، وذلك لأنهم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هاني قد أجرنا من أجرته على أنه إجازة منه، قالوا ولو لم يجز لم يصح أمانها. وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى ما وقع منها، وأنه قد انعقد أمانها لأنه صلى الله عليه وسلم سماها مجيرة، ولأنها داخلة في عموم المسلمين، وهذا هو الصحيح. قال عن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وفيه قصة، وذلك أن اليهود والنصارى بقوا ما شاء الله في جزيرة العرب، ثم عمد اليهود إلى عبد الله بن عمر فكسروا يده، فأرسل إليهم عمر بن الخطاب لإجلائهم، فقالوا له: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمننا. فأخبرهم أنه أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وجاء في بعض الروايات: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجل يهود خيبر. قال مالك: وقد أجل يهود نجران وفدك أيضا. والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم، حكمهم وحكم أهل الكتاب كما عرف. أما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا، انتهى. وأضيف إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير دين الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما: إلا أن الشافعية خصوا ذلك بالحجاز. قال الشافعي: وإن سأل من يعطي الجزية أن يعطيها ويعطي عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وفي القاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لكنها حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد وتهامة السراح، ولأنها احتجزت بالحرار الخميس، حرت بني سليم بالحرار الخمس، حرت بني سليم وواقم وليلى وشوران والنار. قال الشافعي: ولا أعلم أحدا أجل أحدا من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت لها ذمة وليس اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. قال الصنعاني رحمه الله: لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب والحجاز بعض جزيرة العرب، وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قرر في الأصول. وأيضا لا يجوز بناء الكنائس في جزيرة العرب ولا بناء غير المساجد، فإن الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس. فلا يجوز أن يمكنوا من البناء في جزيرة العرب، والله المستعان. قال عنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة السنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه. وقول عمر هذا قاله لما جاء إليه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يختصمان في أرض فدك وما إليها، فأخبرهم أنها كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت في يد أبي بكر رضي الله عنه، فإن شئتم دفعتها إليكم، لكن بهذا الشرط: أنها تكون يعني فيما جعله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفقة نسائه وعبيده ومواليه، وهكذا ما زاد على ذلك ينفق في الكراع، وهو شراء الخيل والسلاح للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالحديث فيه أن ما أفاء الله على رسوله والفيء يختلف عن الغنيمة. الغنيمة هي التي تؤخذ عنوة، والفيء قد يؤخذ بصلح. فالغنيمة خمسها لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والفيء يكون على الإمام، هو الذي يقسمه على الوجه الذي يرى، ولا يلزم أن تقسم. وذهب بعض أهل العلم إلى تخميس الفيء، والصحيح عدم التخميس. قال: لأنه لا خمس فيه عند جمهور العلماء، وإنما لم يوجف عليها بخير ولا ركاب، لأن بني النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا أو حمارا، ولم تنل أصحابه صلى الله عليه وسلم مشقة في ذلك. وقوله كان ينفق على أهله أي مما استبقاه لنفسه، والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة، ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون على شعير استدانه لأهله. وبه دلالة على جواز ادخار قوت سنة، وأنه لا ينافي التوكل، وأجمع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه. وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره، فإن كان في ذلك وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين كقوت أيام أو شهر. وإن كان في وقت ساعة اشترى قوت السنة، وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. استدل المصنف بهذا الحديث على تنفير الجيش من الغنم ونحوه، وأنه يدخل في المغنم بخلاف ما تقدم من الطعام. فما تقدم من الطعام دل على أنه يعني لا ينفل. قال: وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وفي أكثر النسخ: ولا أحبس البرد. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفي بوعده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن علامات النفاق عدم الوفاء بالوعد والعقد. آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: ولا أحبس الرسل، يعني إذا جاءوا، ولو كان حابسا لحبس رسل مسيلم الكذاب، فإنهم قدموا عليه فقال لهم: أتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلم رسول الله. ومع ذلك أطلقهم، لأنه لا يقتل الرسل. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهم. وهذا الحديث فيه قصة ذهب أبو داود أنه ليس على إطلاقه، معنى إني لا أخيس بالعهد. فالمسلم إذا جاء إلى المسلمين فإنه يبقى بين أظهرهم ولا يرد إلى الكفار. وهذا فيه أن أبا رافع أو غيره قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الإسلام أعجبه الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني لن أعود إليهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد. أما لأنه كان بينه وبين قريش عهد وميثاق أن من جاءه من المسلمين يرده إليهم، فليس الحديث على إطلاقه. قال في الحديث: دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد جوابه، فكأن وصوله أمان له، لا يجوز أن يحبس بل يرد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. معنى الحديث أن سهم المسلمين من القرية التي تفتح، سواء فتحت بصلح أو فتحت بغنيمة. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي يوجف عليها المسلمون بخيل، لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلي عنها أهلها أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفي. ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم، أي باقيها، وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفي. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفي، انتهى. وهذا هو الصحيح، أن الفي لا يخمس، وإنما الذي تخمس هو ما دخل عنوة. والحمد لله رب العالمين.